أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى النقطة الخامسة في هذه السلسلة، وهي الحديث عن مسألة العدل وإشكالية الشرور والنقائص في العالم. كما هو واضح، البحث في الشرور والنقائص من المباحث المهمة جدا في الفلسفة وفي بحث العدل بالتحديد، لأنه كما سبق وبينا يوجد ارتباط وثيق بين بحث الشرور وبين مسائل عديدة جدا في علم الكلام وفي الفلسفة، كأصل وجود الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك مسألة صفاته سبحانه وتعالى، وكذلك يرتبط بحث الشرور مع بحث العدل الإلهي، لأنه يقال في بيان هذا الارتباط أنه إذا كان الدليل على وجود الصانع ووجود الخالق هو دليل الناظم والنظام والانتظام الموجود في الكون، فحينئذ كيف تفسرون وجود الشرور ووجود النواقص ووجود الزلازل والسيول والبراكين في العالم، وكيف تفسرون وجود الفقر والقتل وما أشبه؟ وهنا يتم التشكيك، استنادا إلى مسألة الشرور، يتم التشكيك في أصل وجود الخالق سبحانه وتعالى، والنقض على برهان النظم والانتظام بالاستناد إلى مسألة الشرور. كذلك يقال أنه إذا كان الخالق واحدا، حينئذ كيف تفسرون صدور الضدين وهما الخير والشر من الخالق الواحد؟ حينئذ لابد، هكذا يقول المستشكل، لابد من القول بوجود مبدأ آخر وخالق آخر هو الذي يصدر عنه الشر، وهو مبدأ الشر وهو خالق الشر، كما قالت بذلك الثانوية وكما تقدم بيان ذلك. أيضا في بحث الصفات يقال أنه إذا كان الخالق حكيما عادلا كلي القدرة مطلق القدرة، فكيف تفسرون وجود هذه الشرور؟ ألا يتنافى وجود هذه الشرور ووجود هذه النواقص والنقائص في العالم مع قدرته ومع علمه ومع عدله، كما قال بهذا المعنى ديفيد هيوم؟ وإذا كان الخالق عادلا كما تعتقدون وكما تقولون، فكيف ينسجم عدله مع وجود الشرور التي تفتك بكل شيء في هذا العالم وفي هذه الحياة؟ هل ينسجم وجود الشرور مع عدله ومع العدل الإلهي وكونه لا يفعل القبيح؟ وهكذا. إذن يتضح من هذا أن مسألة الشرور لها ارتباط وثيق بمسائل عديدة، هي أصل وجود الصانع والخالق، وكذلك توحيده وكونه واحدا، وكذلك في بحث ماذا؟ في بحث الصفات وفي بحث العدل. طبعا البحث في الشرور كما هو واضح أيضا ليس بحثا حديثا ولا بحثا جديدا، وإنما هو بحث قديم. طرحت إشكالية الشرور والبحث في الشرور من زمان أبي قور، ثم طرحت عند أفلاطون وعند أرسطو وغيرهم من الفلاسفة والمفكرين، وتناولت البحث في الشرور مختلف الفلسفات ومختلف التوجهات الفكرية والمدرسية في سائر البيئات الفكرية المختلفة، وكذلك أسهمت في تناول هذه المسألة وحل هذه المسألة أو تقديم المقاربات والحلول لهذه المسألة ميادين مختلفة، كالبحث الفلسفي والبحث الكلامي والبحث الاجتماعي والبحث التربوي وما أشبه. بحث الشر أو البحث في الشرور والنقائص في العالم يمكن أن يبحث من أكثر من جهة. يعني يمكن أن يقع أن تقع المسألة الواحدة كما هو واضح محلا للبحث وموضوعا للبحث في ميادين مختلفة أو في ميدان واحد ولكن من جهات ولحاظات مختلفة. إجمالا بحث الشرور عادة ما يتم بحثه من جهتين، يتم تناوله بالبحث من جهتين. الجهة الأولى هي تحليل الشر بشكل فلسفي، أنه من الناحية الفلسفية في البحث الفلسفي ما هي رؤية الفلسفة للشر، كيف يحلل الباحث الفلسفي والبحث الفلسفي إشكالية الشرور، ما هي طبيعة رؤية الفلسفة للشر وحقيقة الشر، وكيف توفق الفلسفة والباحث الفلسفي بين إشكالية الشرور، بين وجود الشرور في العالم وبين المسائل الفلسفية الأخرى كمسألة إثبات الصانع وكونه واحدا ومسألة عدله ومسألة صفاته. إذن الجهة الأولى في بحث الشرور هي البحث ماذا؟ البحث بشكل فلسفي في تحليل طبيعة الشر وحقيقة الشر من الناحية الفلسفية، باعتبار كما هو واضح أنه الفلسفة تبحث ماذا؟ تبحث عن الوجود بما هو موجود. حينئذ يبحث الفيلسوف أنه الشر موجود أو ليس موجودا، وإذا كان موجودا ما هو نحو وجوده، ما هي مرتبته الوجودية. فبالتالي البحث الأول والجهة الأولى هي بحث الشر من الناحية الفلسفية، من ناحية التحليل الفلسفي، هذه جهة أولى. الجهة الثانية في بحث الشر هي بحث الشر من الناحية التربوية والإيمانية، أننا بصرف النظر عن التحليل الفلسفي للشرور ولحقيقة الشرور ولنحو وجود الشرور، هنا لا في المرحلة الثانية أو في الجهة الثانية يبحث عن الشرور وتحلل الشرور من الناحية التربوية، في أثرها التربوي، هل لها آثار تربوية وإيمانية على الإنسان، هل للشرور التي تقع في هذا العالم رسائل وعظات تربوية وإيمانية أو ليس لها ذلك، وإذا كانت لها رسائل إيمانية ورسائل تربوية فما هي تلك الرسائل، ما هو عدد الرسائل. فبالتالي هنا البحث في الشرور ليس بحثا فلسفيا في حقيقة الشرور وأنها موجودة أو ليست موجودة، وإذا كانت موجودة فما هو نحو وجودها، لا، البحث ليس من هذه الجهة، وإنما البحث من ناحية ثانية، أننا بعد التسليم بوجود الشرور أو بعد التسليم بوجود الظواهر التي نصفها بالشر والتي نسمها بالشر، نبحث من الناحية التربوية، من الناحية الإيمانية، بوصفنا مؤمنين متدينين بوجود خالق حكيم عادل، هذه الشرور التي تقع في العالم وفي نظامنا الحياتي هل لها رسائل تربوية؟ هل لها رسائل إيمانية؟ ما هي رسائلها التربوية والإيمانية؟ فهاتان جهتان أساسيتان في بحث الشرور. هنا في هذه المحاضرة، في هذا البحث، نحن نتناول إشكالية الشرور من الجهة الأولى فقط، أي من ناحية تحليلها تحليلا فلسفيا بعد إيماننا بوجود الخالق للعالم وبعد إيماننا بأنه واحد سبحانه وتعالى كما تقدم البرهان على ذلك، وبعد الإيمان بصفاته الكمالية، بعد الإيمان بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. فنريد دراسة وتحليل الشر من الناحية الفلسفية ومن الناحية العقلية بعد البناء على هذا الأصل الذي تقدم الحديث عنه. أما تحليل الشر من الناحية التربوية ومن الناحية الإيمانية فهذا يحتاج إلى فرصة ثانية، وهناك كتب مختصة في هذا المجال تحدثت عنه. التحليل الفلسفي الذي نقدمه للشرور هنا في هذه المحاضرة يكون من خلال عرض إشكاليتين أو عرض تقريرين لإشكالية الشرور وبيان الجواب عنهما، وبيان الجواب عنهما. والمتحصل من الجواب عن هاتين الإشكاليتين أو من الجواب عن هذين التقريرين لهذه الإشكالية لإشكالية الشرور هو التحليل الفلسفي لإشكالية الشر، هو التحليل الفلسفي لإشكالية الشر. فنعتمد هنا على طرح إشكاليتين أو بتعبير أدق وأصح على طرح تقريرين وبيانين لإشكالية الشر ذكرتا في الدراسات المعاصرة، ونجيب عن هذين التقريرين لهذه الإشكالية. هذا الجواب عن هاتين الإشكاليتين أو عن هذين التقريرين لإشكالية الشرور هو لب التحليل الفلسفي لإشكالية الشر، فنعتمد على ذكر الخطوط العامة، وتبقى التفاصيل تحتاج إلى فرصة أوسع. التقرير الأول لإشكالية الشرور، هذا التقرير هنا أو إشكالية الشرور في هذا التقرير تتوجه إلى أصل وجود الخالق، إلى أصل وجود الإله. فصاحب هذا التقرير يريد في هذه الإشكالية أن يتخذ من الشر في العالم مبررا لنفي وجود الخالق، ويتخذ من الشرور الموجودة في العالم مبررا وأساسا ينطلق منه لنفي وجود خالق إله صانع لهذا العالم. هذا التقرير لإشكالية الشر، هذا التقرير لإشكالية الشر طرح في أبحاث جون ليزلي ماكي، جون ماكي المعروف، فيلسوف المفكر المعروف. حاصل ما يقال في هذا التقرير لإشكالية الشر هو الآتي: جون ماكي يدعي ويقول أنه هناك تناقض وتنافي بين القضية القائلة الله كلي القدرة موجود، هذه القضية التي تقول الله القادر كلي القدرة موجود، وبين القضية القائلة الشر موجود. يقول هاتان قضيتان، الله كلي القدرة موجود، والقضية الثانية الشر موجود. يقول العلاقة بين هاتين القضيتين هي علاقة التناقض، علاقة التنافي. هاتان قضيتان متناقضتان متنافيتان، وحينئذ إذا كانتا متناقضتين متنافيتين فإما أن تصدق القضية الأولى وهي الله كلي القدرة موجود، فإذا صدقت الأولى بطلت الثانية باعتبار أن المتناقضين شنو؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان معا. فإذا كانت الأولى صادقة وهي الله كلي القدرة موجود، فإن الثانية ماذا؟ فإن الثانية باطلة. وإما أن تصدق الثانية وهي الشر موجود فتبطل الأولى، فتبطل الأولى. فإذا نحن أمام قضيتين متنافيتين، إذا صدقت الأولى منهما بطلت الثانية، وإذا صدقت الثانية بطلت الأولى. ثم تقدم خطوة جون ماكي وقال: بما أننا، وكما هو واضح ومشاهد ولا يمكن إنكاره، أننا أمام أعداد هائلة وكبيرة جدا من الشرور والمصائب والكوارث والنواقص التي تحصل في نظامنا الحياتي، التي تحصل في هذا العالم، والتي لا يمكن لأحد ولا يصح لأحد أن ينكر وجودها. نشاهد السيول، نشاهد الزلازل، نشاهد الفيضانات، نشاهد الحروب، نشاهد القتل، إلى 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 آخره. فبما أننا أمام عدد هائل جدا وكبير جدا من الشرور، يعني أنه ماذا؟ يعني أنه القضية الثانية التي تقول الشر موجود قضية صادقة لأنها متحققة في الواقع، فهذا يعني بطلان القضية الأولى. يكفي ذلك لبطلان القضية الأولى وهي التي تقول الله كلي القدرة موجود، فينتفي أصل وجود الإله الخالق. بعبارة ثانية يقول جون ماكي أنه إذا كان للعالم إله وخالق وصانع فلن يخلق هذه الشرور، لن يخلق هذه الكوارث وفق ما هو المتوقع منه. المتوقع منه أن لا تزل منه هذه الشرور، أن لا يخلق هذه النواقص، أن لا يخلق هذه الكوارث. وبما أنه نجد العكس أنه الشرور موجودة، الكوارث موجودة، المصاعب والمصائب موجودة، حينئذ نستنتج أنه لا وجود لإله وخالق وصانع لهذا العالم. إذن هذا التقرير الذي طرحه جون ماكي لإشكالية الشرور ينطلق من مسلمة ماذا؟ وجود الشرور، وأن وجود الشرور يتنافى مع قضية الله كلي القدرة موجود. وبما أنه الشرور موجودة، إذن ماذا؟ إذن الله ليس موجودة. إذن تبطل القضية الأولى التي تقول الله موجود، لأن العلاقة بين هاتين القضيتين الله موجود والشرور موجودة هي علاقة التنافي، علاقة التناقض. إذا صدقت الأولى بطلت الثانية، وإذا بطلت الثانية صدقت ماذا؟ صدقت الأولى، أو إذا صدقت الثانية بطلت الأولى. وبما أنه الثانية صادقة، لأنه لا يسع أحد أن ينكر وجود الشرور والكوارث والمصاعب في العالم والمصائب، حينئذ ماذا؟ ينتفي أصل وجود الخالق والإله والصانع لهذا العالم. هذا هو التقرير الأول الذي طرح لإشكالية الشرور والذي جاء في أبحاث جون ماكي. لكن هذا التقرير في الواقع إذا حللناه تحليلا دقيقا نجده لا يخلو من مجموعة ملاحظات، نجده لا يخلو من مجموعة ملاحظات. الملاحظة الأولى، هذه قضية ومبدأ رفض صدور الشر المطلق من الخالق، من الإله الخالق. نحن نسلم والكل يسلم، كل المؤمنين يسلمون بهذا المبدأ. ماذا؟ أنه الشر المطلق لا يصدر من الخالق الحكيم سبحانه وتعالى، كما هو واضح وكما اتضح سابقا في أبحاث العادل. هذا مبدأ رفض صدور الشر المطلق من الخالق الحكيم سبحانه وتعالى، هذا المبدأ لا يمكن نقضه والإشكال عليه بأي أمر يحلو لنا أن نسميه بالشر. هذا المبدأ بعد التسليم به وبعد قيام البرهان العقلي عليه، حينئذ لا يصح منا ولا يحق لنا أن ننقضه بأي أمر نحن نسميه بالشر. لا يحق لنا أن ننقض عليه بأي أمر يحلو لنا أن نسميه بالشر. لماذا؟ لأنه واضح جدا، هذا نفسه الاعتقاد بوجود الخالق وفق الصفات الكمالية الثابتة له كما قادنا البرهان المتقدم على ذلك، هذا بنفسه يشكل مانعا من صدور الشر المطلق منه سبحانه وتعالى. بعد إيماننا أنه هناك خالق بحسب البرهان العقلي، وإيماننا أنه حكيم عادل لا يفعل القبيح، لا تصل النواقص منه، لا بخل في ساحته، هذا بنفسه، هذا الاعتقاد البرهاني العقلي بنفسه يمنع من صدور النواقص والشرور والكوارث منه سبحانه وتعالى. إذا كان بنفسه يمنع من صدور الشرور المطلقة والكوارث منه سبحانه وتعالى، حينئذ لا يصح لنا أن ننقض هذا المبدأ بأي أمر يصح لنا أو يحلو لنا أن نسميه شرا. وحينئذ إذا كان لا يصح منا أن ننقض هذا المبدأ بأي أمر يحلو لنا أن نسميه شر، فما هو العمل حينئذ؟ نقول العمل حينئذ الموقف المنهجي والعقلاني حينئذ أننا نأتي إلى تلك الموارد التي يزعم فيها أننا عثرنا على ماذا؟ على أمثلة وموارد تناقض وجود المبدأ الأول ووجود الخالق، أن نذهب إليها ونعيد التحليل لها. البحث المنهجي يقول أننا بعد أن رفضنا ماذا؟ وفق البرهان العقلي صدور الشرور من الخالق، حينئذ الموارد التي يزعم أنها شرور، المنهج العقلي يقول لنا لابد أن تذهبوا إلى تلك الموارد وتعيدوا تقييمها وتحليلها. هذا بنفسي، هاي القضية بنفسها تدعونا إلى ماذا؟ إلى الشك في تلك الموارد التي نصفها بالشر، وأن نعيد التدقيق والتحليل لها لنرى هل هي فعلا موجودة أو غير موجودة، ولنعرف هل هي مطلقة أو غير مطلقة. وهنا لابد أن نعيد التقييم والتحليل لنرى هل يمكن إثبات أن ما نصفه بالشر هو أمر موجود أو لا هو غير موجود، وإذا كان موجودا هل هو شر مطلق أو لا ليس شر مطلق. لا أننا نذهب ماذا صوب نفي وجود الخالق والصانع سبحانه وتعالى الذي قام البرهان العقلي على وجوده، وإنما الصحيح منهجيا أن نتوجه إلى تلك الموارد ونقوم بعملية تقييم وتحليل شامل لها لنتعرف على ماهيتها وحقيقتها، وأنها هل هي موجودة أو غير موجودة، وإذا كانت موجودة ما هي حيثية وجودها، هل وجودها مطلق أو ليس وجودا مطلقا. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية أننا لو سلمنا بوجود الشرور في العالم كما يفرض جون ماكي، هذا وجود الشرور لو سلمنا بوجوده غاية ما ينتجه هو أنه تحصل لدينا شبهة، هذه الشبهة هي شبهة التعارض بين وجود الشرور وبين بعض الصفات الإلهية، بعض صفات الخالق، وليس أصل وجود الخالق. إنه كما اتضح سابقا أصل وجود الخالق قام البرهان العقلي عليه، ولا يمكن لأي شيء يحلو لنا أن نسميه شرا أن ينقض أصل وجودي، وإنما كما تقول هذه الملاحظة غاية ما ينتجه وجود الشرور لو سلمنا بوجودها أنه يحصل تعارض أو شبهة تعارض بين هذه الشرور الموجودة وبين بعض صفات الخالق سبحانه وتعالى. وحينئذ نقول الموقف المنهجي السليم لابد هو أنه لابد أن نعيد تقييمنا لطبيعة الصفات الإلهية، فربما نحن من الأساس قد غفلنا عن حقيقة الصفات وعن مجال عمل الصفات. وحينئذ لو قمنا بعملية التحليل والتقييم مجددا للصفات الإلهية وتعرفنا على حقيقتها وعلى مجالاتها، حينئذ قد نكتشف أنه العلاقة بين الشرور وبين الصفات الإلهية ليست هي ماذا هي علاقة التعارض، وإنما العلاقة ليست ماذا ليست مانع الجمع كما يقولون في اللغة المنطقية. فيمكن حينئذ بعد التحليل والتقييم أن ماذا أن نوائم وأن نجمع بين ماذا بين وجود الشرور وبين الصفات الإلهية التي أعدنا التقييم لها. هذا أيضا موقف منهجي، لا أننا نذهب لإنكار أصل وجود الخالق. ملاحظة ثالثة هذه الكثير من الأمثلة اللي ذكرها جون ماكي وغير جون ماكي التي توصف بأنها شر، التي ذكرت بوصفها شرور، لو قمنا بتحليلها وتقييمها سوف نجد أنها أمور عدمية وليست أمورا وجودية، هي أمور عدمية ليست مخلوقة أصلا ولا تتطلب خالقا ولا علة من أصل حتى نبحث عن علتها وعن خالقها كما قالت الثانوية، أو نذهب لماذا إلى نسبتها إلى الخالق سبحانه وتعالى ونشكك في أصل وجوده. مثلا الجهل والفقر والعمى وأمثالها من الأمور التي نصفها في حياتنا بأنها شر، هذه بالواقع هي ماذا وفق التحليل الفلسفي، في التحليل الفلسفي، الفلسفة التي تبحث عن وجود الأشياء وعدم وجود الأشياء، في التحليل الفلسفي الفقر والعمى والجهل أمور غير موجودة في الخارج، غير متحققة في الخارج، وإنما هي أمور عدمية لم تخلق أصلا ولا تتطلب خالقا ولا تحتاج إلى خالق. الجهل ما هو الجهل حقيقته؟ ليس عندنا شيء في الخارج عيني يسمى بالجهل، ليس عندنا شيء حقيقي في الخارج متحقق يسمى ماذا حقيقة؟ بالعمى. ليس عندنا شيء متحقق في الخارج يسمى بالفقر. الجهل عدم العلم، الفقر عدم ماذا؟ عدم القدرة على الصرف والبذل والعطاء، العمى عدم البصر، هي أمور عدمية. بينما العلم أمر وجودي، العلم ماذا؟ أمر وجودي. الغنى أمر وجودي لأنه نفس القدرة. البصر أمر ماذا؟ أمر وجودي. بينما الجهل والفقر والعمى أمور ماذا؟ أمور عدمية غير متحققة في الخارج في متن الأعيان حتى تتطلب خالقا وحتى نبحث عن خالقها. أمور عدمية، والعدم باطل بالذات، بطلان محض، لا يتطلب علة ولا يتطلب خالقا. نعم نحن نصفها بالشر، نحن لا ننكر أننا ماذا لا نصفها بالشر، نعم نحن نصفها بالشر، لكن فرق بين أننا نصفها بالشر وبين أن نقول هي متحققة وموجودة في متن الخارج وفي متن الأعيان من الناحية الفلسفية، من الناحية الوجودية. هي في واقعها تشبه الظل. سؤال، ما هي حقيقة الظل؟ حقيقة الظل هو ماذا؟ هو انعدام الضوء والنور في جهة معينة. الظل عدم ماذا؟ عدم النور، عدم الضوء في زاوية معينة في جهة معينة. حينئذ هل يحق من الناحية الفلسفية أن نبحث أنه ما هي علة وما هو سبب الظل وما هو صانع وخالق الظل، أو أن الصحيح هو ماذا؟ أن نبحث عن المانع الذي حاله بين الضوء وبين انتشاره في تلك الجهة وفي تلك الزاوية. هذه الأمور التي نصفها بالشر حالها حال الظل. الظل أمر عدمي، هو عدم النور في تلك الزاوية. فالصحيح أن نبحث عن ما هو المانع الذي منع ماذا؟ منع النور والضوء من الانتشار في تلك الزاوية، لا أننا نبحث ما هو صانع ماذا؟ ما هو صانع الظل؟ ما هو صانع هذا الظل؟ ما هي علة هذا الظل؟ ما هو خالق هذا الظل؟ كذلك الحال في هذه الأمور التي نصفها ماذا؟ نصفها بالشر. الجهل عدم العلم، ولا معنى للسؤال أنه ما هي علة هذا العدم. من ناحية الفلسفية لا يصح أن نسأل ما هي علة هذا العدم، ما هو صانع هذا العدم، لا. إنما الصحيح أن نسأل ونقول ما هو المانع الذي حال بين الإنسان وبين تلقيه العلم وبين حصول هذه الصفة الكمالية له. فنقول مثلا التربية، البيئة، الاضطراب الاجتماعي وما أشبه. الفقر عدم القدرة على من؟ عدم القدرة المالية. ولا معنى للسؤال أنه ما هو صانع هذا العدم، عدم القدرة، لا. من الناحية الفلسفية لا يصح هذا السؤال، إنما الصحيح وماذا؟ الصحيح السؤال عن المانع الذي منع هذا الإنسان من تحصيل القدرة المالية. فنقول المانع هو ماذا؟ سوء التوزيع والإثراء على حساب سائر الطبقات وسائر الناس والاستبداد بالثروة من قبل مجموعة أشخاص. كذلك العمى، العمى هو ماذا؟ فقدان البصر، هو عدم البصر. الفقدان ليس شيئا ماذا موجودا متحققا في الخارج، هو فقدان، ليس شيئا متحققا موجودا في الخارج حتى يتطلب علة وخالقا فنسأل عن علته وخالقه. إذن من هذا يتضح لدينا أن هناك قسم من الأمور التي نصفها بالشر هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أعدام، عبارة عن عدم، والعدم ماذا؟ باطل الذات، ليس له تحقق ووجود في الخارج حتى يسأل عن علته وعن صانعه، فضلا عن نسبته إلى الخالق سبحانه وتعالى. أيضا في المقابل هناك قسم من الأشياء التي نطلق عليها تسمية الشر، التي نصفها بالشر، هي بالواقع مو أمور عدمية كما في القسم الأول، لا، هي أمور قياسية نسبية، يعني ليس لها واقع نفسي أصيل، إنما نصفها بالشر بناء على مقايسة، بناء على نسبة، فلا توصف بالشر في نفسها بما هي، هي لا توصف بالشر، وإنما ماذا؟ توصف بالشر اعتمادا على قياس، اعتمادا على نسبة إلى شيء آخر. مثلا سموا الأفعى، سموا الأفعى بما هو، هو بما هو مادة سائلة موجودة في هذه الطبيعة، موجودة في هذا العالم، موجودة في هذا الكائن، في الأفعى بما هو، هو لا يصف بالشر. لماذا يصف بالشر؟ إنما نصف سمى الأفعى بالشر متى؟ هذه الصفة وهي الشر تلحق سمى الأفعى عندما نلاحظ فيه، في سمى الأفعى، حيثية معينة، وهي تهديده لحياة الملدوغ بعد لدغ الإنسان، وتهديد هذا السم لحياة هذا الملدوغ عند ذلك وفق هذه النسبة وفق هذا القياس نسمي هذا السم بالشر. أما لما نلاحظه في نفسه أو لما نلاحظه بالنسبة إلى الأفعى نفسها فهو خير لها باعتباره سلاح دفاع عند الأفعى. إذن من هذا يتضح لدينا أن الموصوف بالشر ليس شرا محضا حقيقيا مطلقا نفسيا في ذاته، لا، وإنما يوصف بالشر تلحقه هذه الصفة باعتبار لحاظ زائد، باعتبار ماذا؟ باعتبار نسبة ومقايسة إلى شيء آخر. وهذا معنى، هذا معنى أن شرية الشر، شرية ما نصفه بالشر، هذه بالواقع تتبلور بذهن الإنسان نتيجة لنظرته الضيقة، نتيجة لمعادلة جزئية تفتقر إلى التحليل الشامل لشتى أبعاد المسألة وسائر حيثيات المسألة وجوانب المسألة. وإلا هناك أمور نسميها بالشر هي في الواقع ماذا؟ حتى نسبة وقياس ليس فيها، هي أمور عدمية. وهناك أمور نصفها بالشر هي ماذا؟ في نفسها ليست شرا ولا توصف بالشر، وإنما توصف بالشر بناء على نسبة وعلى قياس. فيتضح من ذلك أن التقرير الأول لإشكالية الشر متهافت، يبتني على مجموعة من المصادرات غير ماذا؟ غير المسلمة. هذا التقرير الأول. التقرير الثاني لإشكالية الشرور، الإشكالية في هذا التقرير الثاني تتوجه إلى الصفات الإلهية ولا تتوجه إلى أصل وجود الخالق. طبعا بالنتيجة تتوجه إلى أصل وجود الخالق، ولكن النقطة المركزية المباشرة التي تتوجه إليها إشكالية الشرور بناء على هذا التقرير هي الصفات الإلهية. هذا التقرير طرح في دراسات ديفيد هيوم. ديفيد هيوم طرح هذا التساؤل وقال أنه هل يريد الله أن يمنع الشر لكنه لا يستطيع؟ هذا سؤال، أنه هل يريد الله أن يمنع الشر لكنه لا يستطيع أن يمنع وقوعه؟ يقول لو صح ذلك، لو صح أنه يريد أن يمنع الشر لكنه ماذا؟ لا يستطيع أن يمنع وقوع الشر، هذا معناه أنه ماذا؟ أن هذا الخالق، أن هذا الإله ليس مطلق القدرة ولا كلي القدرة. أو إذا افترضتم أنه يستطيع أن يمنع وقوع الشرور لكنه لا يريد وقوع الشرور، عفوا، لكنه لا يريد منع وقوع الشرور، نقول إذا صح ذلك أنه قادر لكنه لا يريد أن يمنع وقوع الشرور، فهذا معناه أنه ليس إلها خيرا كاملا. أو إذا افترضتم هو قادر ويريد أيضا أن يمنع وقوع الشرور، حينئذ نسأل إذن من أين جاءت هذه الشرور؟ إذا كان قادرا ومريدا لمنع وقوعها ومع ذلك تقع، حينئذ نسأل من أين جاءت هذه الشرور إذا كان قادرا على منعها وهو مريد لمنعها ومع ذلك وقعت. هنا هيوم في هذا التقرير الإشكالية كأنه أن يقول هكذا، أننا حتى لو سلمنا مع تحليلكم الفلسفي أن الشرور أمور عدمية وأمور نسبية وأمور قياسية، لكن لم يكن بمقدور هذا الإله الحكيم القادر العالم الكامل المطلق، لم يكن بمقدوره أن يمنع وقوع هذه الشرور حتى لو كانت نسبية وقياسية؟ ألم يكن بمقدوره أن يصمم هذا الكون وأن يصمم هذا العالم بشكل لا تقع فيه حتى هذه الشرور التي هي أمور عدمية وبعضها أمور قياسية؟ فالإشكالية تتوجه بشكل أساس إلى الصفات، ثم ماذا؟ ثم بالدرجة النهائية إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى. هذا التقرير كالتقرير السابق إذا حللناه أيضا نجد فيه مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى أنه هذه الشرور إذا سلمنا أنها أمور عدمية، أن بعضها أمور عدمية وأن بعضها أمور قياسية، فيجب أن نعلم أنها لوازم لا تنفك عن عالم الطبيعة وعالم المادة، وبالتالي التفكيك بين عالم الطبيعة بين عالم المادة وبين هذا التضاد وهذا التزاحم في الأمور المادية ممتنع عقلا غير متصور، ممتنع إلا اللهم ماذا؟ ألا تبقى المادة مادة، وحينئذ لا معنى، هذا الكلام لا معنى له، ألا تبقى المادة مادة. التفكيك بين الشرور بعد التسليم أنها نسبية وقياسية، التفكيك بين الشرور وبين عالم المادة ممتنع عقلا لأنها لوازم لا تنفك عن عالم المادة، لأنه لا يمكن التفكيك بين الأمور المادية وبين وقوع التزاحم والتضاد بين الأمور المادية. واضح العالم المادي، العالم المادي من خصائصه هو وجود الحركة فيه، وهذا المطلب وجود الحركة في العالم المادي ثابت فلسفيا وثابت أيضا وفق معطيات العلم الحديث، فهناك قاعدة عامة، مبدأ عام يحكم هذا العالم المادي، ومبدأ ماذا؟ التحول العام والحركة العام. من خصائص العالم المادي وجود ماذا؟ وجود الحركة وقابلية التحول والتطور والتكامل. حينئذ إذا كان من خصائص هذا العالم وجود الحركة ووجود التطور ووجود التحول، حينئذ من الطبيعي جدا أنه الموجودات في عملية تسابقها وحركتها لنيل كمالاتها وللتحول يحصل بينها ماذا؟ يحصل بينها تزاحم واحتكاك وتضاد، وإذا حصل تضاد وتزاحم واحتكاك ينتج من ذلك ماذا؟ ينتج من ذلك حصول الحوادث والتبعات المأساوية ووجود الشرور ووجود الكوارث. إذا لا يمكن التفكيك ماذا بين العالم المادي بين العالم الطبيعي وبين حصول هذه النواقص فيه وحصول هذه الكوارث فيه، إلا اللهم ألا تبقى المادة مادة، وهذا غير متصور. إذن كما لا يمكن التفكيك بين العدد 4 وبين الزوجية، هل يمكن أن نفكك بين العدد 4 وبين الزوجية؟ واضح ما ممكن، لأنه من لوازم 4 ماذا؟ الزوجية، من لوازم 2 الزوجية، من لوازم 8 الزوجية، من لوازم 1 الفردية، من لوازم 3 الفردية، كما أنه لا يمكن التفكيك بين العدد 4 وبين الزوجية، كذلك لا يمكن أن ينفك التزاحم والتضاد والاحتكاك المؤدي إلى النواقص والشرور والكوارث وبين عالم المادة والطبيعة اللي هو عالم التضاد والتزاحم والاحتكاك والحركة والتحول والتكامل. واضح جدا المحال من الأساس لا يقع تحت طائلة القدرة من الأساس. الأساس الأمر المحال لا يكون متعلقا للقدرة الإلهية. فإذا هذه الكوارث، هذه اللوازم، هذه الاحتكاكات، هذه التزاحمات، هذه التضادات أمور لازمة لهذه النشأة، أمور لازمة لعالم المادة والطبيعة. الآن الإنسان يشتري إطار لسيارته، الإطار أمر مادي، والشارع أمر مادي، طبيعة الأمور المادية أنه لا بد يحصل بينها ماذا؟ تزاحم واحتكاك. هل يمكن أن يبقى هذا الإطار 50 سنة من دون أن يحتك ومن دون أن ينقص منه شيء؟ عقلا غير ممكن، لأنه المادة ملازمة للاحتكاك، ملازمة للتزاحم. فبما أنه مادة مع مادة، إذا لازم يحصل شنو؟ لابد أن يحصل احتكاك، لابد أن يحصل تزاحم، لابد أن يحصل تضاد. وهذا التضاد وهذا الاحتكاك ينتج ماذا؟ أنه بمرور الزمان ينقص عمر هذا الإطار، وبمرور الزمان يتلف ماذا؟ يتلف الشارع كذلك. لكن قد يقال، قد يسأل ويقال، أنه ألم يكن بمقدور هذا الخالق أن يصمم العالم بشكل لا تقع فيه هذه التضادات والتزاحمات المنتجة للكوارث؟ ومن الأساس ليش ما صمم بشكل حتى هذه الكوارث والتزاحمات والأمور النسبية والقياسية لا تقع فيه من الأساس؟ قادر على ذلك أو غير قادر؟ والجواب نقول هذا الله سبحانه وتعالى الخالق الحكيم القادر، الإله الحكيم القادر، الخالق الحكيم القادر، إذا أراد خيرا عاما كثيرا وفق حكمته ووفق عدله ووفق رحمته ولطفه، وكان هذا الخير الكثير يستلزم بحسب قوانين الطبيعة حصول بعض الشرور، حصول شر ضئيل بالنسبة إلى الخير الكثير، نسبة إلى الخير الكثير، فهو سبحانه وتعالى لا يمانع ضمنا، لا أصالة، لا يمانع ضمنا من حصول هذا الشر الضئيل، طالما أن حصول ووقوع وتحقق الخير الكبير والكثير والعام متوقف عليه، لأنه حصول هذا الشر الضئيل هو نتاج طبيعي علما للقوانين الحاكمة في هذا العالم ولخاصية التضاد والتزاحم الموجودة في هذا العالم. وبما أنه حصول الخير الكبير العام الشامل يستلزم بحسب هذه القوانين حصول مزاحمه وهو الشر الضئيل، فهو لا يمانع ضمنا لا أصالة من حصول هذا القليل بعد توقف الكثير عليه، خير الكثير عليه. ولو أنه سبحانه وتعالى أراد أن يصرف هذا الشر الضئيل القليل، أن يبعد هذا الشر، أن يبعد هذا الشر عن مخلوقاته، وهذا إبعاد الشر وصرف الشر عن مخلوقاته له طريقان لا ثالث لهما. الطريق الأول هو أنه سبحانه وتعالى يتدخل بشكل مباشر ويخرق ويعطل القوانين الطبيعية والنواميس الكونية السائدة في هذا العالم، ويتدخل بشكل مباشر كلما أحدق الشر بكائن من الكائنات وبمخلوق من المخلوقات. يعني يتدخل بشكل مباشر ويعطل القوانين السائدة والنواميس السائدة وقوانين الكون السائدة كلما ماذا؟ أراد أن يحصل شر ضئيل يحدق بأحد المخلوقات، فيتدخل ويعطل القوانين ويوقف هذا النظام. هذا الطريق الأول. أو أنه سبحانه وتعالى من الأساس يمنع حصول الخير الكبير والوفير والشامل، لأنه يستلزم ماذا؟ الشر الضئيل القليل نتيجة طبيعية للقوانين الحاكمة والتزاحمات الموجودة. طريقان لا ثالث لهم، وكلا هذين الطريقين ماذا؟ لا يمكن الالتزام به، كلاهما باطل. أما الأول وهو أنه سبحانه وتعالى يتدخل بشكل مباشر ويعطل القوانين والنواميس والأنظمة الكونية الحاكمة كلما أحدق الشر الضئيل اللي هو نتاج للتزاحمات بمخلوق من مخلوقاته. هذا باطل. لماذا؟ لأن حكمة الخالق سبحانه وتعالى لا تسمح له أن ينقض القوانين الطبيعية والقوانين الحاكمة في الطبيعة وفي الكون وفي العالم التي هو سبحانه وتعالى أودعها وجعلها من الأساس من أجل الوصول إلى أهداف وغايات ومن أجل أن تتحرك عجلة الحياة. هذا نقض لغرضه، والحكيم لا ينقض الغرض، الحكيم لا ينقض غرضه. فالأول باطل أنه يتدخل بشكل مباشر ويعطل القوانين. جرت حكمته على ماذا؟ على أنه هذا العالم يجري وفق نظام أسباب ومسببات وقوانين ونوامس حاكمة، فلا معنى لأن يتدخل بعد ذلك ويعطلها كلما أحدق شر ضئيل هو نتيجة طبيعية للاحتكاكات والتزاحمات بأحد المخلوقات. هذا نقض للغرض، والحكيم لا ينقض غرضه. وأما الثاني وهو أنه يمنع الخير الوفير، الخير العام، الخير الشامل من الأساس، لأنه ماذا؟ يستلزم الشر الضئيل القليل. هذا أيضا على خلاف الحكمة، لا ينسجم مع حكمتي سبحانه وتعالى، لا ينسجم مع حكمتي أنه ماذا؟ يحرم الكثير من أجل القليل المزاحم له. عندما يتزاحم الكثير، الخير الكثير مع الشر الضئيل، الحكمة ماذا تقول؟ أنه يقدم ماذا؟ يقدم الخير الكثير ولا يقدم الشر ماذا؟ الشر الضئيل، لأنه حصول الشر الضئيل نتيجة طبيعية للتزاحمات والاحتكاكات اللي هي من خصائص هذا العالم. يتضح أن هذه الإشكالية أيضا ماذا؟ أيضا غير تام، هذا التقرير أيضا غير تام. طبعا هذا كله، هذا الكلام كله بالنسبة إلى الشرور التي تسمى بالشرور الطبيعية، شرور الكونية، الكوارث الطبيعية، الزلازل، السيول وما أشبه. في المقابل هناك قسم من الشرور هي الشرور الأخلاقية، شرور الإنسانية، يعني تلك الصادرة عن سبب إرادي وعن اختيار الإنسان وعن إرادة الإنسان، كالقتل وشتى أنواع الظلم والتعدي الفردي والاجتماعي والاستبداد وما أشبه. الآن كلامنا كان كله بمن؟ بالشرور الطبيعية الكونية. الآن ننتقل إلى الشرور الأخلاقية الإنسانية. واضح هذه الأمور التي توصف بالشر كالقتل والظلم والسرقة والاعتداء والقتل إلى آخره، هذه أمور أقدم عليها الإنسان المختار بمحض إرادته واختياره. هو بإرادته واختياره رجح الشر على الخير، هو الفاعل المباشر لها. الإنسان هو الفاعل المباشر للقتل والظلم والحرمان وما أشبه، فهي ناتجة عن إرادة الإنسان، عن اختيار الإنسان. حينئذ إذا توقعنا أن الله سبحانه وتعالى يخلق إنسانا لا يفعل إلا الخير ولا يختار إلا الخير ولا يختار إلا الصواب، فهذا يناقض مبدأ ماذا وأصل أن الإنسان حر مختار، سوف يكون الإنسان مسيرا، وهذا خلاف العدل، وحينئذ لا معنى أصلا للبحث في العدل. فإذن هذه أمور مسببة عن اختيار الإنسان. الإنسان الحر المختار المريد هو بإرادته ماذا؟ خالف القوانين، خالف النواميس الأخلاقية، خالف التعاليم الإلهية، واختار الشر على الخير، واختار القتل، واختار الظلم، واختار الاستبداد. إرادة الإنسان واختياره هي التي جعلت بعض الشعوب تعيش الفقر وتزلح تحت خط الفقر وتعيش الظلم والاستبداد، وليس خالق العالم سبحانه وتعالى. فلا معنى لأن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. فعل الإنسان واختيار الإنسان، هذا الإنسان المركب من عقل وشهوات وميول، هو الذي اختار ماذا؟ هو الذي اختار بإرادته الشر والظلم والاعتداء والاستعمار والاستبداد، وفضلها على النواميس الأخلاقية وعلى القيم الأخلاقية وعلى العدالة الاجتماعية وعلى القيم الإلهية. الأنظمة الاستبدادية الطاغوتية هي التي سببت المحن وأوجدت الكوارث والشرور والاستبداد، وإلا لو كانت هذه الأنظمة ملتزمة بالقيم الأخلاقية وملتزمة بالقيم الإلهية لما تعرض البشر ولما تعرض الإنسان إلى هذه المحن. هذا التقسيم الظالم للثروات هو سبب ماذا؟ سبب للفقر، سبب لاجتماع الثروة عند طائفة من الناس وعند أفراد معدودين في العالم، وافتقار طائفة ثانية أو غالب الناس. هذا التوزيع الظالم للثروات والاستبداد في توزيع الثروات هو ماذا؟ هو الذي أنتج أن هناك طائفة من الناس، أن هناك طبقة من الناس تتمتع بنظام غذائي وصحي متكامل وبرفاهية في العيش، وسائر الناس يفقدون لذلك. بالتالي لا معنى لنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى واعتبارها شرور ماذا؟ مخلة بالعدل الإلهي وبصفات الخالق الكوني والوجود سبحانه وتعالى. لا، هذه الإنسان ماذا؟ إنسان اختارها بإرادته وبنفسه. الله سبحانه وتعالى نهى عنها وأعطى للإنسان حرية واختيار تركها وفعلها، والإنسان اختار الشر على الخير. ووظيفة الإنسان هو ماذا؟ أن يقف بوجه هذه الظلامات وهذه الشرور، ويكافح الاستبداد، يكافح الظلم، يقف بوجه المعتدين والمستبدين والأنظمة الطاغوتية، وأن يشيع القيم الأخلاقية، أن يشيع القيم الإلهية في الحياة، وأن يطبقها في الحياة وفي الاجتماع الإنساني. فتكون النتيجة المتحصلة من هذا التحليل الفلسفي، أولا الشرور بعضها أمور عدمية، والعدم لا يتطلب خالقا ولا موجدا، ولا بالتالي لا يمكن نسبته إلى الخالق سبحانه وتعالى. وثانيا الشرور بعضها أمور نسبية قياسية، وهي ملازمة لهذا العالم المادي الذي لا يمكن التفكيك بينها وبين ماذا؟ وبين هذا العالم. لا يمكن التفكيك بين العالم المادي الطبيعي وبين التزاحمات والاحتكاكات والتضادات الموجودة فيه. وثالثا الشر الأخلاقي هو فعل الإنسان، مسبب عن إرادة الإنسان، عن اختيار الإنسان. هذا الإنسان الموجود الحر المختار، الذي يعصي بإرادته والذي يطيع بإرادته، الذي يلتزم بالنظام الأخلاقي بإرادته والذي يعصي النظام الأخلاقي بإرادته، الذي يلتزم بالقيم الإلهية والتعاليم الإلهية بإرادته واختياره، والذي يعصي القيم الإلهية بإرادته واختياره. بالتالي لا معنى لأن ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، لا معنى لأن ننسب الحروب إلى الله سبحانه وتعالى. الحروب التي تقع في بعض البلدان لا معنى لأن ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا فعلها الإنسان، فعلها الظالمون المستبدون بإرادتهم لمصالح معينة، لمطامع معينة، للتسلط والاستبداد. فالإنسان موجود حر مختار، هو الذي يختار فعل ماذا؟ الخير أو فعل الشر. وبالتالي الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان عن ارتكاب هذه الشرور وهذه القبائح وهذه الظلامات، وتوعد الإنسان المخالف لذلك بالعقاب الشديد والخلود في جهنم. ثم يأتي المفارقة، أنه يأتي صاحب النزعة الإنسانية ويشكل أنه ما هو المصحح للعقاب الأخروي، وهل الله سبحانه وتعالى يعاقب بالنار تشهيا وتشفيا أو لا، وهل أنه هذا العقاب يتناسب مع الجرم الواقع من الإنسان أو لا. أنها حرب 10 سنوات و15 سنة قام بها إنسان، لماذا يخلد في نار جهنم؟ هذه من المفارقات العجيبة. هذا تمام الكلام في بحث الشرور، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشر أمر عدمي، وبالتالي لا يتطلب خالقا، وهذا مسلم به، لكن كيف نوجه ذلك عندما يولد؟ أيضا عندما يولد طفل أعمى، أيضا هذا نتيجة للنواميس والقوانين الجينية والوراثية وما أشبه. بالنتيجة نحن في عالم مادي، عالم مادي فيه قوانين وراثية وفيه قوانين جينية وفيه جينات وأثر الجينات. هذه قوانين وتحصل فيها، بما أنها أمور مادية تحصل فيها تزاحمات وتحصل فيها تضادات واحتكاكات، وبالتالي تنتج أنه إنسان يولد معاق، إنسان يولد ولديه عضو زائد، يولد ولديه عضو ناقص، هذه بالنتيجة أمور مادية. بما أنها أمور مادية فطبيعي الأمور المادية تحصل فيها تزاحمات، تحصل فيها احتكاكات، لا 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 تكون مستمرة دائما بشكل ماذا، بوتيرة منتظمة وصحيحة نحو الأحسن، لا تقع تزاحمات، تقع ماذا، تقع تضادات، فتنتج هذه الأمور التي نصفها ماذا بالشر. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى بعدله وحكمته سوف يعوضه على ذلك. بالنتيجة هذا حصولها ناتج عن من؟ ناتج عن القوانين المتزاحمة الموجودة في هذا العالم، لأنه طبيعة هذا العالم هو عالم تزاحم وتضاد. هل الشرور العدمية من المفاهيم الفلسفية الثانية الفلسفية؟ نعم، واضح من الكلام اللي قدمناه في المحاضرة أنه الشرور من المفاهيم الفلسفية، لأنها ماذا تنتزع بعد عمل عقلي وبعد نسبة ومقارنة، فننتزع ماذا، ننتزع هذه المفاهيم. يعني هي مفاهيم ليس لها ما بإزاء في الخارج، بلغة علمية ليس لها ما بإزاء في الخارج، لكن لها منشأ وانتزاع. والمفاهيم الفلسفية الثانية هي التي ليس لها ما بإزاء ولكن لها منشأ انتزاع، فننتزعها بعد هذا التعمل العقلي وبعد المقارنات والمقايسات. لماذا لا يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى عالم مادي غير متزاحم بحيث لا يؤدي إلى حصول ذلك؟ لأنه بينا أنه القدرة الإلهية إنما تتعلق ماذا بالممكن، الشيء الممكن. أما المحالات الذاتية فهي ماذا، فهي لا يمكن أن تقع، المحالات الذاتية لا يمكن أن تقع، وبالتالي لا يمكن ماذا أن تتعلق بها القدرة الإلهية. وجود مادة وعدم حصول تزاحم أمر ممتنع. أنت بمجرد أن تفترض أنه أمر مادي، إذا لابد أن يكون هناك ماذا، احتكاك، لأنه الأمر المادي ماذا، متحرك بطبيعته. الأمر المادي كما ثبت فلسفيا وعلميا متحرك متكامل متحول، ليس ماذا، لا يعرف الثبات ولا يعرف السكون. بما أنه متحرك فإذا تحصل ماذا، تحصل احتكاكات، وهذه الاحتكاكات تؤدي إلى حصول ماذا، إلى حصول الكوارث. يعني لا نتوقع أننا الإنسان يشتري إطار، والإطار أمر مادي، إطار السيارة أمر مادي، والشارع أمر مادي، ثم بعد ذلك ماذا يتوقع أنه هذا الإطار يستمر 100 سنة 200 سنة إلى أبد الآبدين من دون أن يحتك الإطار، من دون أن يتآكل الإطار، ومن دون أن يتآكل الشارع. عقلا غير متصور، لأنه هذا طبيعة المادة أنها متزاحمة محتكة. وهل يمكن أن نفسر وقوع الشر كامتحان فردي؟ قطعا، لأن أنا قلت البحث في الشر فيه جانبان، مرة نحلله فلسفيا ومرة نحللها من الناحية التربوية والإيمانية. هذا سؤالكم يتعلق بالناحية الثانية، الناحية التربوية والإيمانية. أنا ما حبيت أدخل في الناحية التربوية والإيمانية لأنه بحث واسع ويتطلب عدة محاضرات، لا يمكن اختصاره في محاضرة واحدة، فقط ركزت على تحليل الشر من الناحية الفلسفية. يمكن في هذا المجال أذكر لكم مصادر إذا تحبون، مثلا كتاب العدل الإلهي للشهيد مرتضى مطهري، هناك في هذا الكتاب حلل الشرور من الناحية التربوية والإيمانية. كيف نجمع بين حرية الإنسان وقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بين الإيمان بالقضاء والقدر والقول بعقيدة العدل؟ كلها متلائمة ولا يوجد تنافي بينها، والنظرية التي تجمع بينها هي نظرية الأمر بين الأمرين. الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. نظرية الأمر بين الأمرين التي بحثها علماء الكلام وبحثها الفلاسفة وأثبتوها بالبراهين العقلية، من جهة تحافظ لنا على إرادة الإنسان، حرية الإنسان، اختيار الإنسان، ومن جهة ثانية بالنتيجة إذا حافظنا على إرادة الإنسان واختياره ترفض الجبر وترفض ماذا، التفويض، وتحافظ على ماذا، على الفاعلية الإلهية وعلى التوحيد الأفعالي، وأن أنه كل ما يقع في هذا العالم هو تحت سلطان الله سبحانه وتعالى، وكذلك تحافظ لنا على العدل، لأنه سابقا بينا أصلا أنه من نتائج الاعتقاد بالعدل هو الاعتقاد بحرية الإنسان وبإرادة الإنسان. من الآثار المترتبة على الإيمان بالعدل هو الإيمان ماذا، بحرية الإنسان وباختيار الإنسان. يعني مرة إحنا نثبت حرية الإنسان واختيار الإنسان من طريق فلسفي، طريق فلسفي ببراهين عقلية، ومرة نثبت حرية الإنسان باعتباره أثر من آثار الاعتقاد بالعدل. كما أن هناك قسم من المفكرين يقولون أنه الإنسان بشكل فطري يدرك أنه ماذا، أنه مختار. على كل حال، الجمع بين كل هذه المسائل يكون من خلال نظرية الأمر بين الأمرين التي بحثها الفلاسفة وعلماء الكلام بشكل مستفيض جدا، وبها أثبتوا وحافظوا على أصل حرية الإنسان، وعلى إشاءة وفاعلية الله سبحانه وتعالى والتوحيد الأفعالي، وبالتالي على القضاء والقدر. شيخنا، كيف نفسر المعجزات؟ أليست هي خلق القوانين؟ لا، المعجزات ليست خلقا للقوانين، وإنما خلق للعادة. أنا الذي ذكرت في المحاضرة أنه تعالى يتدخل دائما لخلق القوانين. المعجزة ليست تدخلا دائما لخلق القوانين. لو سلمنا أن المعجزة خلق للقوانين، المعجزة حالات استثنائية. أكيد، لأن قلنا أنه الشرور بالنسبة للرد على ديفيد هيوم أصلاً، أنه بالنسبة للشرور هي أمور قياسية. بالتالي هو نحن نعتقد أنه كل وجود هو كل وجود هو خير، الخير موجود، أما الشر ماذا؟ الشر ليس له وجود، وإنما أمور عدمية وأمور قياسية. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.